انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الوعي هو حجر الاساس عشان نفهم نفسنا والناس اللي حوالينا، والرحمه هي العمدان اللي بتدعم علاقتنا عشان يكون فيها حب وموده وتسامح. في وعي ورحمه رحله هنخوضها علشان نكتشف ازاي نقدر نبني علاقات صحيه. انضموا لينا في برنامج وعي ورحمة معايا أنا عبيرة في تسعينات اف ام.
وعي ورحمة مع عبيرة كل يوم جمعة الساعة 1:15 على تسعينات اف ام.
أهلاً وسهلاً بأجمل مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم أنا عبيرة في برنامج وعي ورحمة. عنوان حلقتنا النهاردة هي أنماط التعلق، مبنية على كتاب أزمة التعلق لدكتور ماهر عبد الحميد. سؤال الحلقة: إيه هو نمط التعلق بتاعك أو بتاعك؟ ابعتوا لنا أجوبتكم على واتساب البرنامج 0000-427894. البداية كانت من عالم نفسي بريطاني اسمه جون باولبي، اللي شاف إن الأطفال بيتولدوا بغريزة داخلية اسمها غريزة التعلق. هي غريزة إنشاء علاقة عاطفية هدفها الاقتراب جسدياً وعاطفياً من شخص ما، غالباً بتكون الأم، وشاف إن ده ضروري لبقاء الطفل حي ولنمو العقلي والعاطفي والاجتماعي، وإن الميل للتعلق بيستمر معانا طول العمر في صداقتنا وعلاقاتنا الحميمية. لما الطفل يعرف إن الأم قريبة ومنتبهة للي بيحس بيه، ويلاقيها بتقدم له اللي هو عايزه بشكل كافي وباستمرار، بيطمن وبيثق إنه يمكن الاعتماد عليها، ويثق في نفسه إنه محبوب ومهم ومسموع ومعتنى بيه ويستحق، فبيطلع نمط تعلقه آمن. طيب لو ده ما حصلش، بيطلع التعلق إيه؟ وإيه اللي بيحصل لهم؟ عشان الطفل يقدر يكون نمط تعلق آمن، محتاج يجاوب لنفسه بنعم على الثلاث أسئلة دي: هل أمي قريبة وموجودة؟ هل أمي منتبهة ليا واخدة بالها مني؟ هل أقدر أعتمد على إنها تستجيب لاحتياجاتي وتقدر تطمني وتهديني كويس وباستمرار من غير تقلبات فجائية؟ لو الطفل كون قناعة على أي سؤال من دول إن الإجابة لأ، بيكون علاقة تعلق قلقة أو غير مكترثة. خلينا نتخيل الأطفال دي لما كبرت هتبقى عاملة إزاي. النمط الآمن شخص مستقر نفسي، شخص شايف نفسه يستاهل يتحب، وإنه قادر على فعل ما يلزم للحصول على علاقة بتقدم الحب والاهتمام اللي يستاهله. عشان كده ما بيخافش من الرفض، ولا بيلغي ذاته، ولا بيقبل علاقات غير صحية. ثقته إنه الآخر متاح ومحب ومهتم وموجود علشانه لما يحتاجه بتخليه يتسند عليه وهو مطمن، مش خايف من الفقد والهجر، وعارف إنه يقدر يتجوزهم لو حصلوا، وده بيخليه قادر على الاستمتاع بالحب. النمط الآمن يملك رؤية إيجابية لنفسه للآخرين، وعنده مستوى منخفض من الخوف من الهجر، وده بيخلي علاقاته الحميمية قوية. ممكن تكون علاقاته غير كاملة، بس هو مرن بما يكفي للتعامل والتكيف مع ما تأتي به الحياة. معلومة مش مهمة خالص: صاحب النمط غير الآمن بيشوف صاحب النمط الآمن ممل. ملك طبيعي كده ليه؟ طيب نيجي نشوف التعلق اللي مش آمن شكله إيه، زي ما بيقولوا: وبضدها تعرف الأشياء. هؤلاء العابرون كجزر منعزلة، الساكنون في قلاع حصينة وباردة، تقتلهم العزلة والوحدة، ساكنو الجبال والهاربون إلى كهوف ذواتهم خوفا من الخذلان والألم. هؤلاء الخائفون من الحب والهاربون منه والمشتاقون إليه والمتحرقون للحصول عليه. هؤلاء المناضلون من أجل الحرية والمضحون من أجلها بالحب والوصال والاقتراب. عرفتهم؟ النمط التجنبي اللامكترث الخائف من الحب هو أحد أنماط التعلق القلقة، واللي بيميل للانفصال عن عواطفه، ومنتشر في الرجال أكثر من النساء. لو أنت شخص تجنبي لامكترث، ربما تتفق مع هذه الجمل: ما بحبش أتكلم عن مشاعري، أنا فخور بنفسي إني مستقل وبعمل حاجتي بنفسي وما بحتاجش حد، مش عايز مساعدة من حد، مش محتاج حد. الكلام على المشاعر واخد أكتر من حجمه، المشاعر أصلا مش مهمة، أنا محتاج مساحة ووقت بتاعي، أنا ما بستريحش لما حد يقرب جدا مني، بنزعج وتوتر، أنا بفتقد اللي بحبها لما تكون بعيدة، ولكن لما نبقى مع بعض لفترة طويلة بفتقد مساحتي الخاصة، ما بعرفش أقدم دعم واحتواء. هو يعني إيه احتواء؟ الشغل والتخطيط للمستقبل أهم من المشاعر والعلاقات. من أين جاء أصحاب النمط التجنبي اللامكترث؟ الأم غائبة عاطفياً، مش موجودة، لا مكترثة ولا مبالية بالطفل واحتياجاته وانفعالاته، أو مش عارفة تتعامل مع احتياجاته أو رفضاها وشايفاها عبء وهم تقيل، أو بتعاقبه بالانتقاد والسخرية والتهديد أو حتى الضرب لما يعبر عن احتياجاته للقرب والأمان والتطمين، أو انفعالاته السلبية زي البكاء أو الغضب أو الخوف. ممكن الطفل يعيط لأي سبب عشان حد يجي ينقذه، ونتيجة للغياب والإهمال يقول لنفسه: إيه اللي بيحصل؟ هو أنا مش مسموع ولا مش موجود ولا وجودي غير مهم؟ عياطي مش فارق، استغاثاتي بلا جدوى، مفيش فايدة، محدش هيجي أو يهتم، هفضل في اللي أنا فيه من حرمان وخوف وألم على طول، مفيش حاجة هتحصل أو هتغير اللي أنا فيه. أو ممكن يعيط وتيجي الأم وهي متوترة أو عصبية أو بتزعق، فيقول لنفسه: أنا اللي جبت ده كله لنفسي، أنا عملت لنفسي مشكلة، أنا السبب، احتياجي هو السبب، أنا عبء على الآخرين ومسبب لهم هم ومتاعب وبزعلهم وأضايقهم، احتياجاتي هي اللي مسببة ده كله وبتخليهم يعاقبوني، بلاش منها أحسن. هنطلع فاصل مستمعينا ونرجع لكم تاني ونشوف اللامكترث بيحس بإيه.
ضحك تاني والنور هيستناني اضحك خلاص.
ورجعنا لكم مستمعينا وبنتكلم لسه على أنماط التعلق وبنتكلم على اللامكترث. كنا بنشوف قبل شوية كنا بنتكلم على هو مامته يعني عرضته لإيه. هنتكلم ونقول إنه أحياناً ممكن الأم بتكون متحكمة ومسيطرة، بتطلع عليها توترها، بتطلع عليه توترها وانفعالها وغضبها، أو تشكيله همها وتعبها وخوفها وألمها، وكأنها بتطلب منه يهديها ويحتويها ويطمنها ويطبطب عليها، ويتحول إلى أب أو أم ليها أو مصدر دعم لاحتياجاتها العاطفية، فيتحول إلى راعي ومسؤول من سن صغيرة، طفل سرقت منه طفولته وكبر قبل الأوان. هيعمل إيه الطفل في مواجهة بيئة رافضة أو مهملة؟ وهيلجأ لمين وملوش ملجأ؟ مفيش حد بيهتم ولا يطمن، مش قادر يثق في حد، الكل خذلوا وخانوا ورفضوا وتركوا، مفيش أمل احتياجاته تتلبى، مفيش حل غير إنه يدفنها جواه وينفصل عنها وينساها ويتصرف باستغناء، لا يحتاج إلى شيء ولا ينقصه شيء، فبيخليه عاجز إنه يشوف نفسه وينفصل عنها ويتكون مكانها ثقب وخواء. أنا مين وحاسس بإيه وعايز إيه وإيه بيبسطني؟ مش عارف. اللامكترث هو ما بطلش يحب أو يحتاج، هو بس فقد لغة المشاعر من الأساس، فقد الاتصال بقلبه، كبر وهو عنده أفكار سلبية عن الحب والاقتراب والثقة بالآخرين، عن نفسه والناس والعالم والعلاقات. ده خلاه متميز في حاجات أهمها الاستقلالية والعقلانية والإنجاز، قرر إنه يعيش مستقل، لا يحتاج حد ولا عايز حد يحتاجه، مفيش قدامه غير نفسه يعتمد ويتسند عليها. اللامكترث برغم استقلاليته هو شخص في أغلب الأحوال طيب وودود ومتعاون، بس ما تقربش قوي ولا تخترق مساحته الشخصية، ما تلزقش وما تبقاش ملزق. هو بيبقى عايز يقولك أنا عايز مساحة أكبر من العادي، اقبلني زي ما أنا. أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير ولا بحب أتكلم عن مشاعري، وكمان ما بحبش التطفل، فبلاش تسأل عن حاجات شخصية أو حاجات مش عايز أحكيها. أنا بدخل العلاقات ببطء وعلى مهلي، فبلاش تضغط عليا واديني وقتي. بيعيش حياة منفردة حتى داخل العلاقة الرومانسية، ما بينفتحش عليها تماما، وشايل جزء كبير جدا من نفسه لنفسه، بيخاف يحس وبيتهرب من التعبير عن الحب، موجود ومش موجود، جنب الباب دايما ومستعد للهروب. طريقة اللامكترث للتعامل مع الاحتياجات والمشاعر إنه ما يحسهاش أو يحس درجة قليلة منها، ولو حصل وحس على طول يكتمها ويبعدها عن وعيه، أو يشتت نفسه أو ينعزل وربما يدخل في عالم الفانتازيا. كتير منهم ما بيعرفش وحاسس بإيه ولا بيعرف يعبر عنه، وكتير منهم ردود أفعاله العاطفية بطيئة، ممكن ما يحسش الحاجة في وقتها. مثلا في حالة حداد بيبقى كتير مش مستوعب إنه حزين، وبياخد أوقات أو أيام وحتى شهور لحد ما يحس بالحزن. ما بيحبش الاتصال الكتير أو الكلام في أمور شخصية أو يكشف عن نفسه أو يفتح قلبه لحد أو يعبر عن حاجة أو يطلب حاجة، تكلمه في الشغل أو الكورة أو أي حاجة ما فيهاش عواطف إنسانية خاصة تلاقيه متجاوب ومتواصل بشكل حلو، وعند المواضيع العاطفية يخرس وما يعرفش يعبر، ولو الطرف التاني متضايق أو زعلان بيحس بتوتر وما يعرفش يقول إيه ولا يعمل إيه، وأوقات كتيرة إما بيسكت أو بيغير المواضيع أو بيمشي، وأوقات بيتكلم كتير بس في الحقيقة ما بيقولش حاجة، ولو سألته أسئلة شخصية غالبا مش هيرد غير بي أنا كويس كله تمام. أوقات أصلا لما بيبقى محتاج دعم وتطمين بتبقى طريقته الانعزال، سواء عشان يهضمها ويتعامل معاها بنفسه، سيبوني في حالي أنا هقعد مع نفسي شوية وكله هيبقى تمام، أو لأنه مش قادر يطلب أو مش متوقع استجابة. وأوقات كتير بيقاوم المساعدة من الآخرين وبيرفضها لأنه ما بيحبش حد يساعده، أنا قوي وبعرف أتصرف لوحدي. وأوقات كتيرة بيحتاج يتأكد إن الآخر فعلا مهتم، وبيستناه يحاول كتير ويلح عليه عشان يطمن إنه فعلا عايز يساعده. شعاره في الحياة لمواجهة الأحوال السيئة: ما تهتمش بالوحش، ما تركزش، كله بيعدي، لا أملك رفاهية الانتظار، كمل وما توقفش، طنش. لو أنت حسيتوا الكلام ده بينطبق عليكم، فأهلا بنمط التعلق لا مكترث. نطلع فاصل، نرجع لكم إن شاء الله نتكلم على نمط الآخر.
وبضبط في الدنيا ومش جاية وكتالوجها في إيديا، أنا قلت أنزل حبة وبالمرة بصلها أتمشى شوية، والنص المليان في الكوباية ده كان له حكاية معايا، يا ما حاجة لما تشوفها بتروق النفسية. أنا خدت المشوار على رجلي وركنت العربية، ولقيت فجأة يا عم الحدوتة بتبدأ من حواليا، وأنا ماشي لوحدي وإيدي في جيبي وبدأت أغنية، حسيت إن الدنيا بتحلو وحسب ما تشوفها عينيا. بتاعتك تعملها بطريقتك وبكيفك وبراحتك، تقلبها تشقلبها تمزجها، ما هي الحتة بتاعتك، إذا زي ما يحلالك تتعامل وتظبط أحوالك، من الآخر دي حياتك ومساحتك ودماغك راس مالك. بتاعتك تعملها بطريقتك وبكيفك وبراحتك، تقلبها تشقلبها تمزجها، ما هي الحتة بتاعتك، إذا زي ما يحلالك تتعامل وتظبط أحوالك، من الآخر دي حياتك ومساحتك ودماغك راس مالك. في ثواني واجرب من تاني، بس المره دي بفكره جديده كانت حلوه وعجباني، وقفلت الكتالوج اللي معايا وسبته على الترابيزه، اتحلت واشتغلت وفي لحظه لقيت الدنيا لذيذه. فكر لك في حكايه ما فيش غيرك ولا قبلك فكرها، دي حياتك ترسمها ترقصها تمزجها تفننها، اخترع اللي محدش يوم عمله ما دام عاجبك ايه يعني، والكلمه اللي في قلبك طلعها وقول تاني وسمعني. بتاعتك تعملها بطريقتك وبكيفك وبراحتك، تقلبها تشقلبها تمزجها، ما هي دي الحته بتاعتك، انت زي ما يحلالك تتعامل وتظبط احوالك، بالاخر دي حياتك ومساحتك ودماغك راس مالك.
رجعنا لكم مستمعينا وبنتكلم لسه على التعلق. مستنينكم تبعتوا لنا اجوبتكم على واتساب البرنامج 0142789 4. هنتكلم دلوقتي على النمط الثالث في التعلق، وهو التعلق القلق. هؤلاء هم المحبون بجنون، ابطال قصائد الشعر والاغاني والافلام الرومانسيه، وأبناء الخوف والحزن والشوق والظنون والغضب، الحالمون بالحب المشتعل والمحترقون بلهيبه، تلمع أعينهم دوما وتتوهج عندما يرون الحبيب، تسري في عروقهم وأجسادهم كهرباء التواصل وكيمياء التفاعل وسكرة الحب والجنون، تقتلهم الوحدة ولا يطيقون العزلة، هم بلا حب يشعرون بالضياع والتيه والخواء، لا شيء يهم سوى الحب، ولا شيء أهم من المحبوب، ولا سعادة إلا في لحظة اقترابه والهيام به ومعه، تقتلهم نظرات التجاهل وبرودة المشاعر، وتثير غضبهم وجنونهم لحظة الإهمال أو الفراق. سعداء وأشقياء في الحب، خائفون ودائما على أطراف أصابعهم خوفا من الرحيل، غاضبون عند الإهمال، مستجدون عند الفراق، باكون فاقدون للرغبة في أي شيء بعد الرحيل، السائرون بثقب كبير بداخلهم، فراغ لا يمتلئ وجوع للحب لا ينتهي أو يطمئن. عرفت هما مين؟ معظمهم بيبقوا من الستات. أصحاب النمط القلق ممكن يقولوا بكتئب لما اللي بحبه يبص لحد تاني، حاسة إني مش حلوة كفاية، بخاف لو بعت مش هلاقي حد تاني، لو اللي بحبه اتصرف ببرود بقلق أكون عملت حاجة غلط، لو عايز يسيبني هوريه إيه اللي هيخسره، دايما خايف خايفة إن اللي بحبه يحب حد تاني، بخاف إن اللي بحبه يبطل يحبني، بخاف إن اللي بحبه لو عرفني على حقيقتي مش هيحبني، بخاف إن اللي بحبه ما يبدلنيش نفس الحب. من أين جاء أصحاب النمط القلق؟ الأم غالبا متحكمة بتكتف الطفل جنبها، أو متقلبة نفسيا، أوقات بتنتبه وتبقى حساسة لاحتياجات الطفل ومستجيبة، وأوقات لأ، أوقات بتعرف تهديه وتحتويه وأوقات لأ، وبالتالي الطفل مقدرش يثق في وجودها المستمر إنه يعتمد عليها لإشباع احتياجاته، مش عارف إمتى هتيجي وإمتى هتختفي، إمتى هتنتبه وإمتى لأ، هتعرف تهديه ولا لأ، وإيه اللي بيخليها تيجي وتختفي، وبيفضل مشغول باحتياجاته وخايف من فقدانها، بيخاف يبعد ما يلاقيش أمه لما يرجع فيتكتف جنبها أو يلزق لها أو يتعلق برقبتها. أوقات الأم لما بتحس بالجوع العاطفي وما عندهاش مورد للإشباع بتلجأ إلى الطفل عشان يشبع احتياجاتها، مش هي اللي بتشبع احتياجاته، مثلا بتحضن الطفل عشان هي تطمن مش بتحضنه عشان هو يطمن. أحيانا بتكون شايفة إن الأم كويسة هي اللي بتذاكر لأولادها مهتمة برياضتهم، أو اللي بتجيب أغلى لبس وتعمل أفظع عيد ميلاد، وفي الواقع هي ممكن جدا بتشبع صورتها هي في المجتمع أو قدام نفسها، مش واخدة بالها إن طفلها مش فارق معاه كل ده، وإن احتياجاته هو من الأمان والتقبل والاحتواء والاهتمام أصلا محدش واخد باله منها. الطفل في الآخر استقر جواه إن مفيش حد هيحبه ولا يهتم بيه ويقبله، وإنه هيترفض، وإنه لو حصل وتحب هيتساب مهما عمل، إن مفيش حاجة هيعملها هتتشاف أو هتتقدر، إن اللي بيحبهم دايما هيختاروا حد تاني ويفضلوا المنافسين عليه، وإن هو محتاج يعمل حاجة عشان اللي يحبه يفضل جنبه. خريطة الحب جواه بتدور حول البحث عن طريق للخروج من الشعور بالوحدة والخوف، والبحث عن حبيب، وإنه يكون في علاقة ويحافظ عليها من الانهيار. هدف حياته الأكبر واللي مفيش قيمة لأي حاجة غيره هو حبيب يديه الاهتمام والتقدير العنيف، واللي يخلي شغفه مشتعل باستمرار ويشبع اشتياقه للانتباه والحب والاطمئنان. في نفس الوقت خريطة الحب مليانة مخاوف من الهجر، إنه يتساب أو يترفض، وبين احتياجاته ومخاوفه بيعيش في صراع مستمر. أفكاره اللي بتدور جواه الدنيا ملهاش أمان، مفيش حاجة بتدوم، مفيش شيء مضمون، مهما عملنا هنتساب في النهاية، كل حاجة مهما كانت حلوة بتنتهي بسهولة، الحب ممكن ينتهي فجأة وكمان من غير مقدمات، لازم أكون مصحصح لكل الاحتمالات، الوحدة مميتة وموجعة ومخيفة وكلها حرمان، مفيش حد بيعجبه العجب، محدش بيعرف يطمن ولا حضن بيحتوي، كله كلام مزيف مش حقيقي. في الأول الطرف الآخر بيتشاف بنظارة وردية خالية من العيوب، البال بيفضل مشغول باستمرار ومفيش تركيز في حاجة غير الطرف الآخر والعلاقة، ضعف الثقة بالنفس، بيقول لنفسه مش هلاقي حد تاني، هو أكيد بكرة هيتغير، أصلا مش هلاقي حد يحبني، بس هو لو سابني هيبقى سعيد مع حد تاني. وبعدين مشاعر القلق والألم لمجرد بس إن الطرف الآخر سابه لفترة صغيرة، زي إنه راح الشغل أو خرج مع أصحابه، فبيتخانق خناقة كبيرة جدا، وبعدها على طول تلاقيه بيصالحك ويقدم حب واهتمام، ممكن حتى تلاقيه بيقدم كتير من الهدايا أو الفلوس، تلاقيه بيستثمر كتير في العلاقة ومع توقعات لا شعورية إنه هياخد حب مقابل الحب اللي بيقدمه وعطايا مقابلة. وأكتر حاجة مميزة في النمط ده إنه مش بيقدر ينام والطرف الآخر زعلان منه، فبيدور على حل سريع وسطحي للمشكلة، المهم يرتاح ويطمن إن الطرف الآخر مش زعلان منه، وإن الموضوع أيا كان إيه خلص، فمش مهم نعالج سبب المشكلة، المهم إنه يتخلص من الألم اللي بيحس بيه، فبيقدم حب واهتمام مبالغ فيهم في وقت ما بيكونش هو ده الطبيعي اللي يتقدم. بيبقى عايز يكون مع الطرف الآخر 24 ساعة في اليوم في كل حتة، يعرف عنه كل حاجة، كل فعل وهمسة وفكرة وحلم وخاطرة وأمنية، ونفسه أن الطرف الآخر يكون كده معاه، يهتم بيه ويفكر فيه زيه. أي شيء وكل شيء وأي شخص هو مصدر تهديد منافس ومنافس لصاحب النمط القلق، والنتيجة بتظهر في سلوكيات تحكم وتملك ومحاولة للسيطرة على الطرف الآخر وخنقه والقفز داخل مساحاته ومراقبته المستمرة والتفتيش خلفه والتحقيق معاه واختلاق المشاكل والدراما باستمرار والمطالبات اللحوحة بالحب والتطمين. مستمعينا مستمعاتنا، هنطلع فاصل ونرجع نشوف صاحب النمط ده بيعمل ايه. ابعتوا لنا رسائلكم على 010-427-894.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين.
رجعنا لكم مستمعينا، وكنا بنتكلم على النمط القلق. طبعا احنا كنا بنشوف ايه اللي بيحصل باستمرار في العلاقة والمشاكل والضغط وكل ده. طيب ده بيؤدي لإيه؟ كل ده بيؤدي إلى ضغوط شديدة على العلاقة وعلى الطرف الآخر، وبيؤدي إلى إبعاد الآخر ورحيله. وقتها بتتحقق على أرض الواقع أكبر مخاوف أصحاب النمط القلق، الوحدة والهجر والحرمان، وبتتحقق بإيديهم هم ونتيجة لتصرفاتهم. لكن بدلا من أنهم يشوفوا دورهم في الحكاية، بيأكد أصحاب النمط القلق أفكارهم مرة أخرى لأنفسهم. أهو شفتوا؟ مفيش أمان، مفيش أمان بجد، مفيش حب، مفيش حاجة مضمونة، أنا هتساب دايما مهما عملت، محدش هيتمسك بيا. النمط القلق للأسف برغم احتياجه للحب الشديد والاقتراب، سبحان الله، في الغالب بينتهي به الحال مع النمط التجنبي اللامكترث المعاكس ليه، واللي بيبقى أهم حاجة بالنسبة له الاستقلالية. تخيلوا انتوا بقى شكل العلاقة دي عامل ازاي، فيلم رعب. الغريب بقى في النمط ده ايه، برغم تعلقه الشديد بالطرف الآخر وانه شايف انه ما يقدرش يعيش من غيره، انه لو حصل انفصال في الغالب بيدخل على طول في علاقة جديدة، وده لسبب انه ما يقدرش يعيش من غير حب، عشان هو بيبقى عايز يملى الفراغ اللي جواه بأي شكل. ولو ما قدرش يدخل في علاقة جديدة، مش بيقدر يتخلص من المشاعر الكبيرة اللي جواه. أخيرا وليس آخرا، مهم جدا نعرف أن أصحاب الأنماط دي ناس عادية جدا عايشين معانا، مفيش أي حاجة بتبان عليهم غريبة. التصرفات دي مش بتظهر مع أي حد ولا في أي وقت، بتظهر فقط مع الناس القريبة جدا جدا، اللي المخ شايف أن هما هيلبوا احتياجاته. فأول ما يحس بتهديد قريب هيحصل، بيفعل النظام القلق أو اللامكترث حسب هو السيستم بتاعه إيه. يعني الكلام ده مش هيبان مع أصحاب الشغل ولا المعارف. وأخيرا مستمعينا الأعزاء، لو لقيت نفسك من نمط القلق أو متجنب وده مأثر في حياتك وعلى علاقاتك بشكل سلبي، وعندك استعداد للتغيير، فأول طريق التغيير هو معرفة المشكلة، وده هدف البرنامج، إننا ننشر الوعي وما ننساش إن لازم أرحم نفسي البشرية وأرحم غيري. كنت معاكم أنا عبيرة في برنامج وعي ورحمة.